إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا لا نستلذ الصلاة؟ لماذا لا ننعم بها؟ لماذا لا نجعل الصلاة دوحة تستظل وتهنأ في أجوائها أرواحنا؟ أسئلة جديرة بالتأمل. ونحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن هذا الموضوع ونثير هذه التساؤلات، لا نخرج عن الواقع ولا نحلق في سماء المثالية، فليس المقصود أن نجد اللذة في كل صلاة نصليها بالضرورة، أو أن نكون في هذه الحال على الدوام. فالقلب كما هي طبيعته له صفاء وكدر وله إقبال وإدبار، ولكن المقصود أن يكون لنا حال مع الصلاة أفضل من حالنا اليوم، ولنا على الأقل أن نجتهد في أن تحظى صلاتنا بالليل بشيء من الذوق الروحي والطعم الخاص عن بقية الصلوات. أما في النهار وفي صلاتنا مع الجماعة فكذلك نجتهد، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالله المستعان. أخي المصلي، إذا دخلت في الصلاة فتذكر الآخرة في صلاتك قدر استطاعتك، تذكر الآخرة في صلاتك قدر استطاعتك، واجعل لك إطلالة عليها بقلبك، واستشعر في الصلاة أنك تعيش الآخرة بروعتها واستدامتها وثقلها، فعظم مقامك وعظمه قبل ذلك، لأنك في صلاتك في مقام مناجاة للخالق المعبود جل في علاه. أنت في الصلاة قائم بين يدي الله تناجيه: قل لي بربك، في مقام شريف معظم كهذا، وأنت قائم بين يدي ربك وأنت تناجيه، هل يليق أن تجر إليه حطام الدنيا معك كرنة جوالك الذي في جيبك؟ هل يليق أن تأتي إلى هذا المقام الأعظم بثياب النوم أو ثياب البيت التي تستحي أن تذهب بها إلى مقر عملك؟ هل لا رحمت نفسك المسكينة فأفسحت لها فرصة للشعور بلذة المقام؟ صلاة وراء صلاة وأنت على هذه الحال، حتى متى؟ حتى متى الإعراض؟ أتحب أن يعرض الله عنك؟ ففي الحديث: أما أحدهم فآوى، أو فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أصلح من شأنك وخذ زينتك لمناجاة الواحد الأحد، هذا أمر ربك، إذ قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا قمت في صلاتك فاقطع نفسك عن مشاغبات الدنيا، فأنت بقلبك في عالم الآخرة، أنت بقلبك في عالم الآخرة، لا تجعل الجوال يخرج بك وبمن حولك من المصلين عن جو الصلاة. واعلم أن من استهان بهذا الموقف ظاهرا في هيئته أو سلوكه فلن يخشع ولن يلتذ به باطنا في روحه. ألا ترى منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا كان الطعام أمامه من أن يصلي حتى ينتهي من طعامه؟ لماذا؟ حتى لا تشوش رغبته في الطعام على صلاته، وحتى يصليها بقلب حاضن وبخشوع، وهذا من تعظيم الصلاة والحفاظ على جوها الروحي الإيماني. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. أي شيء يكدر صفو الصلاة لا بد من إزاحته، فالصلاة أسمى وأعلى من أن تداخل من أن تداخلها أمور الدنيا وشواغلها. أيها الإخوة، في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخي المصلي، فاتحة الكتاب، سورة الحمد، أم القرآن، فاتحة القرآن، السبع المثاني، لا صلاة إلا بها. لو تأملنا في معانيها، لو قرأناها بتمهل، لو عظمناها هذه السورة، فإنها حمد ودعاء. وأكبر من ذلك، أكبر من ذلك إجابة من مالك الملك، من مالك الملك سبحانه إجابة. وبقدر اعتنائك بالفاتحة تأملا وتدبرا يكون التذاذك بالصلاة. فأنت في قراءتك للفاتحة لو تأملت جيدا وتدبرت حامد ومعظم لربك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خاضع له وحده في العبادة ومعتصم به ومتوكل عليه دون غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، فقير تبدي فقرك وحاجتك إليه تعالى، طامع في فضله وفي إرشاده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو يجيبك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يجيبك، يجيبك على ما كان منك من الزلات والخطايا، يجيبك سبحانه وتعالى. هذا الخطاب القريب الذي تناجي به ربك، وهذا الجواب الكريم منه تعالى لك أنت، ضعه في بالك، تفكر فيه وأنت تقرأ الفاتحة بين يدي سيدك ومولاك جل وعلا. جرب وسوف تجد للفاتحة أثرا عجيبا على قلبك. وبعد أن تنتهي من هذه المناجات الكريمة تأتي بما أراد الله تعالى أن يعقبها، فتقول آمين، أي اللهم استجب، وتمد بها صوتك كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في سنن الدارقطني بسند صحيح قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال: ولا الضالين، قال آمين، مد بها صوته، أي رفع بها صوته. وآمين كلمة مباركة سهلة لكن لها من الفضل ما لا يبلغه الوصف. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله من فضله. وفي صحيح الترغيب من حديث عائشة بسند صحيح رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. معاشر المصلين، بعد الفاتحة في أول ركعتين من كل صلاة فلننتقي من حفظنا من السور، ولا نجعل اختيارنا للسورة ثابتا رتيبا سريعا كأننا لا نعرف من القرآن إلا سورة أو سورتين نكررهما بعد الفاتحة في كل صلاة. لا، بل نقرأ ما تيسر من القرآن ونستعذب كلام الله، ونتدبره ونحن لا نزال قائمين بين يديه في أجمل مقام، مقام عبد يناجي ربه ويتقرب إليه صدقا بما يحب. ووالله إنه لمقام لو أدركناه تمام الإدراك وشعرنا فيه بروعة الموقف واستشعرنا فيه عظمة الرب تعالى لعشنا فيه لذة الروح ونعيم النفس. وقد وصل إلى هذا جمع من السلف، فقد جاء في سير أعلام النبلاء عن مجاهد قال: كان عبد الله بن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك. وقال ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وقال عمرو بن دينار: كان ابن الزبير يصلي في الحجر، يعني لما حصروه في الحرم، والمنجنيق يصيب ثوبه فما يلتفت. وقال هشام بن عروة عن ابن المنكدر: لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجر المنجنيق يقع هاهنا لا يحس بها. يعيش الصلاة. مسلم بن يسار رحمه الله قال عنه ميمون ابن حيان رحمه الله قال: لقد انهدمت ذات مرة ناحية المسجد ففزع الناس، فزع أهل السوق لهدمه، وإنه في المسجد في صلاته ما التفت. أخي المصلي، وأنت قائم في محرابك اجعل صلاتك كل حياتك، أعلِ قيمتها، ارفع قدرها، واستشعر أنها خلاصك بعد الله. الصلاة التي أنت فيها هي خلاصك بعد الله، كما هي كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على حث صحابته وأمته على الخشوع في الصلاة، حتى قال كما في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وقال أيضا كما في صحيح الجامع من حديث أنس: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. وأخذ الصحابة يوصون أولادهم بمثل هذا، ففي مجمع الزوائد عن عكرمة بن خالد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني، إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها، معاشر الإخوة. وتنتهي السورة بعد الفاتحة، ففي الصلاة القيام كله بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح كلام الله، القيام كلام الله، قرآن تلو قرآن نجريه على ألسنتنا ونشنف به آذاننا ونحيي به قلوبنا. وبعد هذا القيام المبارك ننتقل إلى الركن الثالث، الركوع لله تعظيما وإجلالا، ولكن قبله نكبر الله استعدادا للركوع، الله أكبر. فإن الجريمة التي وقعت في محافظة الأحساء وأدت إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 9 آخرين واستشهاد عدد من رجال الأمن عمل إجرامي ينطبق عليه الإفساد في الأرض، وانتهاك حرمة الأنفس المعصومة، وإثارة الفتنة التي قال الله فيها: والفتنة أشد من القتل. إن هؤلاء الذين يقترفون مثل هذه الجرائم، سواء كانوا قاعدة أو داعش أو ما شابه ذلك، ضلال لا يفهمون الدين إلا من خلال ضيق عقولهم، ولا يقبلون رأي عالم ولا فقيه ولا ناصح إلا ما وافق أهواءهم. إنهم يعيشون حياة القلق والهلع والتربص، ومن ثم لا يهمهم أن يعيش المجتمع نفس الحياة، لا يهمهم أن تنقلب البلاد إلى جحيم من الفتن، لا يهمهم أن تستباح الدماء ولا أن تدمر البيوت بسببهم، ولا أن يقتل الأطفال ويغتصب النساء الحرائر في سبيل تحقيق أهدافهم، لا يهمهم هذا. ولذلك لا يهمهم الأمن والاستقرار أبدا، فيهم رعونة وكبر وجهل مركب وجرأة على الدماء، ولذلك تراهم يسفكونها حتى في شهر الله الحرام. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، وأسأله تعالى أن يكف شر الأشرار، وأن يرينا والمسلمين الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، ودمر أعداءهم تدميرا. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ويسر لها من أمرها رشدا. اللهم رد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وعلى أموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله.